النهاردة عندنا مجموعة مصادر، تسريبات، مقابلات، وحتى تصريحات رسمية، كلها بتلف حوالين مشروع واحد، يمكن يكون من أكتر المشاريع المنتظرة في عالم الألعاب، مشروع Project Orion، أو اللي معروف إنه الجزء الثاني من لعبة Cyberpunk 2077. مهمتنا هنا هي إننا نجمع كل الخيوط دي عشان نرسم صورة واضحة للي بيحصل جوه استوديو CD Projekt Red.
وهي مهمة مش سهلة أبداً. اللعبة الأولى Cyberpunk 2077 كان ليها قصة عودة أسطورية، يعني بعد إطلاق كان كارثي قدروا ينقذوها ويحولوها لتجربة ممتازة، لكن ده بيحط ضغط رهيب على الجزء الجديد.
بالظبط، السؤال دلوقتي ما بقاش هل هيقدروا يعملوا لعبة كويسة، السؤال بقى هل هيقدروا يحققوا الوعد الأصلي بس المرة دي من أول يوم.
تماماً، والمصادر اللي معانا بتشير إنهم بدأوا من أهم نقطة، يعني الأساس نفسه، تغيير المحرك بالكامل.
ودي أكتر نقطة لفتت انتباهي، إنهم يتخلوا عن محركهم الخاص Red Engine اللي استثمروا فيه سنين وينقلوا بالكامل لUnreal Engine 5. المصادر بتوصف ده بأنه تغيير جذري.
هو فعلاً جذري، لأنه أكتر من مجرد تحسين للرسومات، ده زي اعتراف بأن الأساس القديم كان فيه مشاكل جوهرية صعبة تتعالج.
طيب، ده معناه إيه عملياً بالنسبة لينا كلاعبين؟
معناه حل المشاكل الأساسية اللي عانينا منها في الجزء الأول. المصادر بتركز على ثلاث ركائز أساسية. الأولى هي تقنية اسمها نينايت.
نينايت؟ الاسم تقني شوية، بس المهم تأثيره. المصدر بيقول إنها هتقضي على مشكلة البوب إن اللي هي ظهور الحاجات فجأة قدامك.
بالظبط، وداعاً للأشجار والعربيات اللي بتظهر من العدم وانت سايق بسرعة. الفكرة إن كل حاجة في العالم، من أصغر غطاء إزاز على الأرض لأكبر ناطحة سحاب، هتكون بتفاصيل سينمائية طول الوقت. ده بيخلي العالم يبدو صلب وحقيقي.
ده لوحده هيفرق جداً في الانغماس. طيب، والركيزة التانية؟
التانية هي اليومن، ودي خاصة بالإضاءة.
الإضاءة في نايت سيتي كانت جزء أساسي من هويتها، أضواء النيون والشوارع المبلولة. المصادر بتقول إن اليومن هيخلي الإضاءة ديناميكية بالكامل. يعني إيه ديناميكية؟
يعني مش مجرد خدع بصرية متسجلة. في اللعبة الأولى كتير من الظلال كانت مخبوزة في البيئة، يعني ثابتة. مع اليومن كل مصدر ضوء بيتفاعل لحظة بلحظة.
يعني ظلال ناطحات السحاب هتتحرك فعلا مع مرور ساعات اليوم؟
تماماً، ولو فجرت حاجة، وميض الانفجار هينور الأزقة اللي حواليك بشكل واقعي. ده بيفتح الباب حتى لأساليب لعب جديدة، زي التخفي باستخدام الظلال.
وده يوصلنا مباشرة للنقطة الثالثة اللي ذكرتها المصادر، فيزياكيس. هنا بنتكلم عن التدمير.
بالظبط، دي كانت نقطة ضعف كبيرة في الجزء الأول. تضرب صاروخ في حيطة، ما يحصلش أي حاجة. ده هيتغير تماماً. في اقتباس من مخرج اللعبة، جابرييل أمات أنجيلو، بيلخص كل حاجة.
قال إيه؟
قال إن الهدف مش مجرد رسومات أفضل، لكن عالم راسخ فيزيائياً. المصادر بتتكلم عن إن الحواجز هتتكسر، الحيطان هتنهار، ومعارك العربيات هتحس فيها بكل خبطة.
لما تجمع التلاتة دول مع بعض، نانايت ولومن وكيس، الصورة بتبقى واضحة. عالم مش بس شكله واقعي، لا، بيتصرف بواقعية.
وده الأساس اللي هيبنوا عليه كل حاجة تانية.
طيب، عندهم الأدوات دي كلها عشان يبنوا عالم قوي، لكن إيه هو العالم ده؟ هل هنرجع بس لنايت سيتي بنسخة محسنة؟ التسريبات الكبيرة بتقول إن النطاق أوسع من كده بكتير.
صحيح، التسريب الأكبر والأكثر إثارة هو وجود مدينة تانية بالكامل، شيكاغو، أو زي ما بيسموها في عالم اللعبة نيو شيكاغو.
مدينة تانية؟ واو.
والمثير مش بس وجودها، لكن هويتها. مبتكر العالم الأصلي مايك بوند سميث وصفها بعبارة ما تتنسيش، شيكاغو التي صارت في الاتجاه الخاطئ.
بحب الوصف ده، بيرسم صورة قاتمة على طول. نايت سيتي كانت مدينة الأحلام المكسورة، لكن شيكاغو اللي صارت في الاتجاه الغلط دي بتحسسني بحاجة أقسى، أكتر يأس.
والمصادر بتأكد الإحساس ده. نيو شيكاغو أرض قاحلة صناعية دمرتها الكوارث البيئية وحروب الشركات، مش مدينة النيون والكروم، دي مدينة الصدأ والرماد.
يعني تباين تام مع نايت سيتي.
تماماً، المصدر بيعمل مقارنة ممتازة. نايت سيتي هي الأسلوب فوق الجوهر، المظهر كل حاجة، أما في نيو شيكاغو البقاء على قيد الحياة هو الموضة الوحيدة.
وده يفتح إمكانيات لعب رهيبة، أتخيل مهمات تهريب بين المدينتين، تنتقل من عالم الرفاهية الزائفة لعالم البقاء القاسي. ده بيحول اللعبة ليه؟ ديستوبيا على مستوى الأمة.
والإحساس ده بالأجواء الأمريكية الأصيلة هو نقطة مهمة جداً ذكرتها المصادر.
إزاي؟
فريق التطوير الرئيسي دلوقتي في بوستن في أمريكا، مش في بولندا. ممكن تبان تفصيلة صغيرة، بس المصادر بتجادل إنها هتفرق كتير. حاجات بسيطة زي التصميم الصح لإشارات الشوارع الأمريكية أو مكان أغطية الصرف الصحي بتضيف للواقعية.
بس الأهم من ده كله، إزاي هيخلوا العالم ده حي؟
هنا نيجي للي المصادر بتسميه نظام الحشود الفائقة.
استني، نظام الحشود في 2077 كان من أسوأ الحاجات وقت الإطلاق. كانوا مجرد تمثيل بتمشي. الوعد ده كبير جداً. نظام الحشود الأكثر واقعية وتفاعلية في أي لعبة حتى الآن. هل في تفاصيل تدعمه؟
في تفاصيل واعدة. بدل ما يكونوا مجرد ديكور، الشخصيات هيكون ليها روتين يومي. بيروحوا الشغل، بيرجعوا البيت، بيتقابلوا في البارات. هيكون ليهم انتماءات لعصابات أو شركات وذكريات.
ذكريات؟ يعني لو عملت شجار في مكان، هيفضلوا فاكرين؟
ممكن جداً. تخيل تبدأ خناقة في سوق زحمة. بدل ما الكل يستخبى، ممكن ناس من عصابة معينة تنضم ليك، وناس تانية تتصل بالشرطة، وناس تالتة تعمل تدافع وفوضى حقيقية.
لو الناس هتتصل بالشرطة، يبقى نظام الشرطة نفسه محتاج يتغير بالكامل.
المصادر بتأكد إنه بيتعاد بناؤه من الصفر، والتركيز المرة دي على المطاردات العمودية المعقدة اللي تليق بمدينة ناطحات السحاب. الهروب مش بس في الشوارع، لا، ممكن يبقى عبر المباني والأسطح.
كل ده بيرسم صورة لعالم أوسع وأكثر حيوية. لكن ماذا عن قلب التجربة، القصة والشخصيات؟ جوني سيلفرهاند كان هوية اللعبة الأولى. المصادر بتلمح لأسطورة تانية كانت غايبة، ممكن تكون هي قلب بروجكت أورايون.
بنتكلم هنا عن مورغان بلاك هاند. للي مش عارفين قصة لعبة الطاولة الأصلية، بلاك هاند هو المرتزق الأسطوري، المنافس المباشر لآدم سماشر. لكنه مش مجرد آلة قتل، هو محترف عملي، بيرفض يقتل إلا للضرورة القصوى.
وكان غايب بشكل ملحوظ عن لعبة 2077، مجرد إشارات غامضة إنه مفقود.
بالظبط، والنظرية اللي بيدعمها تلميح من مايك بوند سميث نفسه هي إنه لسه عايش وهيلعب دور محوري.
ممكن يكون مرشد للبطل الجديد أو حتى منافس له؟
الاحتمالات مفتوحة. وجود شخصية زيه هيقدم منظور مختلف تماماً عن جوني سيلفر هاند الفوضوي والمثالي. بلاك هاند رجل بقاء عملي، وده مناسب جداً لأجواء نيو شيكاغو.
بس ده بيطرح أهم سؤال. لو بلاك هاند هو الشخصية المحورية الجديدة، إيه مصير بطلتنا السابق في؟ المصدر كان حاسم جداً في النقطة دي.
المصدر واضح. على الأغلب قصة في انتهت، وده قرار منطقي جداً من ناحية السرد.
عشان النهايات المتعددة للعبة الأولى؟
تماماً. الاستمرار بقصة في معناه إنهم لازم يختاروا نهاية واحدة رسمية، وده بيلغي خيارات اللاعبين.
يعني في مش هيرجع كشخصية نلعب بيها؟ بس هل هيتنسي تماماً؟ ده هيكون محزن شوية.
هنا بتيجي الفكرة الجميلة اللي بتطرحها المصادر. في مش هيختفي، هيتحول لأسطورة، هيصبح شبح نايت سيتي، الشخصية اللي الناس بتتكلم عن حكاياتها في البارات.
ممكن نلاقي الجاكيت بتاعه أو نسمع أغنية عنه؟
بالظبط، أو نقابل شخصيات زي بانام أو جودي وهم بيتكلموا عن صديق قديم غير حياتهم. إرث فهيكون هو الأساس للقصة الجديدة.
ده أسلوب ذكي ومحترم لخيارات اللاعبين. طيب، بالحديث عن طرق اللعب الجديدة، كان في وعد كبير ما تحققش في 2077، الطور الجماعي.
المصادر بتأكد إنه رجع للطاولة وبقوة المرة دي. إعلانات التوظيف في استوديو باستن بتشير لده بوضوح.
شكله هيكون عامل إزاي؟
التسريبات بتقول إنه مش هيكون مجرد باتل رويال. الفكرة أقرب لتجربة تعاونية مدمجة في العالم المفتوح، زي جي تي اي أونلاين بس بعمق أكبر.
في هي أمثلة؟
المصدر بيذكر مثال واحد مثير جداً، مهمة سطو تعاونية لأربع لاعبين. تخيل فريق فيه نات رونر بيعطل الأمن، واحد بأسلحة تقيلة بيفتح الطريق، وواحد متخفي بيقضي على الحراس، وسواق مستني برا.
كل لاعب بيستخدم مهاراته، ده ممكن يغير كل حاجة.
لو تنفذ صح ممكن يخلي اللعبة تجربة اجتماعية تستمر سنين.
حسناً، الصورة كده بدأت تتضح. محرك جديد، عالم أوسع، حشود ذكية، بطل جديد، وأسطورة قديمة، وكمان طور جماعي. كل ده مبهر، لكن دلوقتي نيجي للسؤال الصعب، متى؟
هنا بنرجع على أرض الواقع. المصدر بيستشهد بمحللين ماليين بيتابعوا الشركة عن قرب. توقعاتهم بتشير لتاريخ إصدار في وقت ما حوالي أواخر سنة 2030.
2030؟ ده مستقبل سايبر بانك نفسه. ده انتظار طويل جداً. بس أعتقد بعد اللي حصل المرة اللي فاتت هما بيفضلوا ياخدوا كل وقتهم.
دي هي الاستراتيجية بالظبط. اتعلموا الدرس بالطريقة الصعبة. مش هيكون في عروض لعب مزيفة أو وعود فارقة. هيبنوا الحماس ببطء على مدى سنين، ممكن بقصف قصيرة، صور فنية، أو يمكن مسلسل أنيمي تاني ناجح زي إيدج رانرز. بيلعبوا اللعبة الطويلة المرة دي.
إذن لو هنلخص كل اللي جمعناه من المصادر دي، بروجكت أوريان مش مجرد تكملة، ده إعادة بناء كامل. هياخدنا من نايت سيتي لنيو شيكاغو. قصة في انتهت، لكن إرسو كشبح نايت سيتي هيمهد الطريق لبطل جديد.
والحكم النهائي هو إن سايبر بونك 2097 كانت قصة عن العودة من حافة الهاوية. أما بروجكت أورايون فما بيملكش رفاهية العودة. لازم يكون مثالي من أول يوم. كل العناصر موجودة عشان ده يحصل. الانتظار ل 2030 هيكون صعب، لكن الوعد هو التجربة الكاملة اللي حلمنا بيها.
وده بيخليني أفكر في حاجة أخيرة. اللعبة الأولى كانت بتستكشف فكرة الأسلوب فوق الجوهر. دلوقتي مع إضافة نيو شيكاغو اللي بتمثل البقاء هو الموضة الوحيدة، ومع التركيز على واقعية أمريكية أقصى، يا ترى إيه هو الصراع الفلسفي الجديد اللي اللعبة ممكن تطرحه؟ هل هو صراع بين الحلم الزائف والبقاء القاسي؟ سؤال يستحق نفكر فيه وإحنا بنستنى المستقبل المظلم ده.